بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، لازلنا مع شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه ولجميع مشايخنا والدينا والمسلمين والمسلمات. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند القاعدة التي قال فيها: ومنها الأمور بمقاصدها. ثم بعد هذا قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة فقهية عظيمة، متعلقة بالمصالح والمفاسد، فإن الشريعة المحمدية إنما جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. وانظر يا رعاك الله في هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه ذكر ثلاث صور: الأولى المبحث متعلق بالمصالح فقط، الثانية المبحث متعلق بالمفاسد فقط، الثالثة متعلق بالمصالح والمفاسد. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: يختار أعلى المصلحتين. المصلحة على وزن منفعة، والمراد بها المنفعة، فكل ما كان فيه جلب منفعة فإنه يعد من المصالح، ودفع المضرة منفعة، فهي داخلة في المصالح، ومنها يختار أعلى المصلحتين. تأمل يا رعاك الله في هذا الكلام، وكما قلت قبل قليل أن هذه الجملة متعلق بمبحث المصالح، فإذا تعارضت مصلحتان عند المرء فما الذي يقدم منهما؟ وهذا هو حقيقة الفقه كما قال بعض السلف: ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين فيأتيه، ويعرف شر الشرين فيجتنبه. إذن هنا مصلحتان، ما الذي يقدمه المرء منهما؟ هل الأمر عائد إلى الهوى وما تستحسنه الأنفس، أم الأمر منضبط عند أئمة الإسلام؟ نعم، الأمر منضبط عندهم، فعند التزاحم، وانظر يا رعاك الله، فإن المبحث متعلق بالتزاحم كذلك، فعند التزاحم يقدم المصلحة العليا على التي دونها، أما عند عدم التزاحم فيأتي بهما جميعا. نضرب مثالا: رجل عليه دين، وهذا المبلغ قيمته نحو من 1000 ريال مثلا عندنا في السعودية، ولا وكذلك يعني على حسب العملات التي عندنا. فتوفر عنده هذا المبلغ، وفي هذه الأثناء جاءه صديق وطلب منه قرض، أراد منه أن يقرضه قرضا حسنا لهذا، وكان قيمة القرض 1000 ريال. فما الذي يقدم هنا؟ بلا شك ما كان واجبا يقدم على المستحب والمندوب إليه، فهنا عند التزاحم يقدم الأعلى. وقد تكون المصلحة واجبة فيقدم الأعلى منهما، فيما مضى من المثال كان متعلقا بأمر واجب وآخر مستحب. لكن إذا تعارض واجبان فما الذي يقدم منهما؟ يقدم ما كانت مصلحته أعلى وأرجح وأوجب. فلو أن رجلا في النفقة وكان عنده الزوجة والأولاد، فالواجب عليه أن ينفق عليهم جميعا، لكن عند التعارض إما ينفق على هذا أو هذا، على الزوجة أم الأولاد، فجمع من أهل العلم يذهب إلى تقديم الزوجة على الولد، إذا عند تعارض المصالح يقدم الأعلى منها، فلا بد من الموازنة، ينظر في هذا وينظر في هذا ويوازن بينهما ثم يقدم الأعلى منهما. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا كذلك قبل أن نخلي المقام من الكلام على هذه الصورة، إذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان، أقول إذا تعارضت مصلحتان وكان كل منهما مسنونا يقدم الأعلى كذلك، وهكذا هما مصلحتان مضى معنا واجب مع مسنون وكذلك واجب مع واجب وكذلك هم المسؤول، فيقدم الأعلى منهما. فما كان مسنونا يقدم ما كان نفعه متعد على ما كان نفعه قاصر، ومما يذكر من الأدلة في هذا الباب من تقديم أعلى المصلحتين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، لولا أن قومك حديث وهي من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قريب العهد بالكفر، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر. هذه المصلحة الأولى، راعى مصلحة أولئكم الرجال، المصلحة الثانية التي أراد أن يراعيها نقض الكعبة، نقض الكعبة وهدمها ثم بناؤها على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذه مصلحة والنبي أراد أن يراعيها، لكنه امتنع من فعل هذه المصلحة تقديما لتلكم المصلحة التي هي أعلى منها. الصورة الثانية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله لما قال ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، كما قلت تنبه يا رعاك الله، المبحث إنما هو عند التزاحم، أما عند عدم وجود التزاحم فلا يفوت المرء على نفسه أن يأتي بالمصلحتين حتى وإن كانت مسنونة، وكذلك عند عدم التزاحم في باب المفاسد فإنه يترك كلا المفسدتين، لكن إذا تزاحمت المفاسد وكان لا بد وأن يرتكب واحدا منها، فما الذي يفعله؟ كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. فإذا اجتمعت مفسدتان يرتكب المرء أخفهما، يرتكب أخفهما. لو أن عنده محرم وجد طيرا له مخالب واستطاع أن يصيده، فما الذي يقدمه هنا؟ قدم الصيد وإن كان محرما. نعم، قد يكون هناك خلاف بين العلماء في بعض الصور، إلا أن هذا الذي مضى هو الذي يرجحه جمع من أهل العلم. ومن الأدلة التي تذكر في هذا الباب ما جاء في الصحيح في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن زجره. ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهرق على بوله ماء. تأمل هنا في هذا الحديث، في هذه القصة كانت هناك عدة مفاسد. أولاها البول في المسجد، هذه مفسدة، أمر محرم وينافي التعظيم، وكذلك الاستمرار عليه مفسدة. انظر ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم الاستمرار في البول وإن كان مفسدة، إلا أن هناك مفاسد أكبر جرئت. من ذلك أنه لو أقيم ذلكم الرجل من بوله فإنه يؤدي إلى تلوث بدنه وثيابه، وما كان قد فرغ بعده، وقد يؤدي إلى تلوث المسجد أكبر من الذي كان قبله. وكذلك ذكر بعض العلماء أن احتباسه لذلكم البول قد يتضرر به ذلكم الأعراب ضررا كبيرا. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ماذا؟ عن زجرهم لذلكم الأعراب. الصورة الثالثة وهي محل نظر أئمة الإسلام وموقع معتركهم ألا وهي عند تزاحم المصالح والمفاسد. عند تزاحم المصالح والمفاسد العلماء هنا يقولون قولا عاما ألا وهو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا حق ان لنا ارشيد فاراد ان ينصح له فجاءه الشيطان بخشيه ان تقطع الارحام اذا قام بنصحه وتوجيهه. إذا قام بنصحه وتوجيهه فهنا نقول مصلحة بيان أمر التوحيد مقدم على تلكم المفسدة التي قد تقطع فيها الأرحام. أما إذا كانت المصلحة دون المفسدة فنعم هنا تقدم درء المفسد على جلب المصلحة. يقول ربنا جل وعلا وهذا من الأدلة على هذه القاعدة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تأمل فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا نهي من رب العزة والجلال ينهانا ربنا أن نسب الذين يدعون من دون الله وسبهم حق لكن سبهم حق وفيه مصلحة لكن انظر فيسب الله عدوا بغير علم هذه مفسدة ومفسدة كبرى. نعم سب آلهة المشركين فيه مصلحة تحقير آلهتهم وإهانة آلهتهم فيه مصلحة لكن تأمل إلى تلكم المفسدة العظيمة التي هي أعظم من هذا ألا وهي سب ربنا جل وعلا كما قال ربنا فيسب الله عدوا بغير علم ويكون هذا منهم على وجه المقابلة كما أنكم تسبون آلهتنا كما أنكم تسبون آلهتنا فنحن نسب إلهكم من باب المقابلة. فهنا ربنا جل وعلا نهانا عن سب آلهتهم مع أنها في أصلها قربة وطاعة ومصلحة والسبب عدم حدوث تلكم المفسدة العظمى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها وموانعها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم، هذه القاعدة تتعلق بمباحث الحكم الوضعي. مضى معنا أن الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي. هذه القاعدة الفقهية متعلقة ببعض أحكام أو الأحكام الوضعية، وهو ذكر هنا الشروط والموانع. قال: لا تتم الأحكام قاموا إلا بشروطها ومانعها. الشروط جمع شرط، والشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، لكن تأمل، ليس هو جزء من ذات ليس هو جزء من ذات ذلك الشيء، بل هو خارج عنه ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدمه. شروط الصلاة: دخول الوقت. من شروط الصلاة في دخول الوقت، أجمع العلماء على أن من صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. نعم، فهنا لا يوجد أو لا توجد صلاة إلا إذا وجد هذا الشرط فدخل الوقت. تأمل، الوقت ليس من أفعال الصلاة ولا أقوالها، فليس هو داخل في الصلاة، وإنما هو خارج عنها. ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. نعم، نضرب مثالا بالطهارة، الوضوء من شروط الصلاة. الوضوء، لو أن إنسانا توضأ الساعة 10 صباحا، فهل يقال له صل الظهر الآن؟ لا يقال هذا، ولأجل هذا لا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدمه. لو لم يدخل الوقت ولم يكن متوضئ، نعم لا يصلي في الأصل. والموانع جمع مانع، والمراد به مانع الحكم، وهو الوصف الذي يترتب على وجود عدم ترتب الحكم على سبب، وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط. تأمل، الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سبب، وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط. مثال ذلك لو أن أبا قتل ابنه السبب تحقق من أجل إيقاع القصاص، وتحققت شروط القصاص للأب قد كان قتله عمدا، لكن الأبوة منعت من هذه العقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاضي والد بولده. قال: وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. نعم، حتى في باب الكره العلماء، حتى في باب الكفر لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على هذا الكافر بعينه. نعم، فعله كفر، لكن لا يحكم على عينه إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، كما قال الشيخ: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. قال: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. متى فقد شرط العبادة؟ لم تصح، هذا في الأصل في حال الاختيار. فمن صلى قبل دخول الوقت أو بلا طهارة أو بلا ستر عورة فإن صلاته غير صحيحة، كما قلت هذا هو بالأصل، لأنه قد يصلي قبل دخول الوقت لا يدري وتكون صلاته مجزئة، وقد يصلي بدون أن يستر عورته وتكون صلاته مجزئة، وقد يصلي دون طهارة وتكون صلاته مجزئة، كما لو كان في سجن وكان السجن في قبو ولا يعرف المواقيت فإنه يقدر لها قدرها، كما جاء في الحديث في آخر الزمان يقدر لها قدرها، وقد يكون في بعضها أنه صلى قبل دخول الوقت فهذا قد أدم عليه لأنه في غرفة لا يرى فيها الشمس فهو يقدر قدرها. كذلك لو أن رجلا لا يوجد عنده ما يستر عورته كأن يكون في برية وجاء من يسبق ملابسه فبقي هناك والحالة أنه لا يوجد معه ما يستر عورته وجاء وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ يصلي على الحالة التي هو عليها. نعم، قال: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء وبأصل التتبع. حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها. نعم، هنا يشير الشيخ إلى أمر عظيم يجب أن يتنبه له طالب العلم، لأنه مع الأسف جاء بعض أهل العلم فطعن في هذا النتاج العلمي العظيم الذي خلفه لنا أئمتنا، هذا غلط، وما كان هذا منه رحمه الله إلا بحجة أن هذا لم يرد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا ركن، قالوا هذا لم يوجد في القرآن ولا في السنة. لكن أئمة الإسلام كما قال الشيخ هنا: تتبعوا واستقرأوا. التتبع والاستقراء دليل معتبر وهو تصفح الجزئيات، تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، وهو في كل فن بحسبه. فهنا العلماء تتبعوا واستقرأوا النصوص الشرعية، فخلصوا لنا بهذا الفقه العظيم، فقالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم. وما كان هذا منهم رحمهم الله تبارك وتعالى من باب التهوين من مسائل الدين والشرع، كما نجده مع الأسف الشديد في حال بعض الناس اليوم، إذا قيل له يا فلان افعل كذا يقول لك سنة، كأنه يعني كأنه يزهد فيها، لا أقول يسترقصها، كأنه يزهد فيها مع الأسف الشديد. ويقول له يا فلان هذا مكروه، يقول لك مكروه ليس محرم، لا أعاقب أو لا أستحق العقاب على فعله. وما كان هذا مراد أئمة الإسلام، وما كان هذا مقصد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، إنما أرادوا ضبط مسائل العلم، أرادوا ضبط مسائل العلم. فمن ترك ركنا عمدا أو سهوا ليس كمن ترك واجبا سهوا، ومن ترك واجبا ليس كمن ترك سنة، ومن فعل مكروها ليس كمن فعل حراما. فلا بد أن يضبط الأمر. فاجتهد أئمتنا في النظر في النصوص الشرعية، تتبعوها واستقرأوها، وخلصوا لنا بهذا الفقه العظيم. نعم قد ينازعون في بعض المسائل، إلا أنه من حيث العموم والتأصيل هو علم مؤصل اجتهد فيه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قالوا بأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها، حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. نعم والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها، شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا يسأل عن عبارة ما خطر من ذلك فهو غير الله عز وجل. نعم المراد بهذه العبارة أن الله جل وعلا لا يتخيل المرء كيفية صفاته تبارك وتعالى أو كيفية ذاته جل جلاله، كل ما خطر في ذلك فالله غير ذلك. نعم لأن نحن مما نعتقده في باب الأسماء والصفات أن صفات الرب جل وعلا لها كيفية، هذا حق وصدق، لكن نحن هذه الكيفية لا نعلمها، لأننا لم نرى الله جل وعلا ولم نرى مثله، ولم يأتنا الخبر الصادق في بيان هذه الكيفية، فنقف عند حدود النص الشرعي. نعم أهل السنة كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي في اللغة، لكن الكيف، الكيف مجهول. نعم لله كيفية لكن نحن نجهلها، الجهل منا نحن. أما صفات الله جل وعلا بلا شك ولا ريب أن لها كيفية، أما نحن فلا نعلم كيف هي، لا نعلم هذه الكيفية. فكل ما خطر بذلك عن الله جل وعلا وعن صفاته تبارك وتعالى فهو غير ذلك جل جلاله، والله أعلم. وهذه تسأل عما يبدأ به طالب العلم في مادة أصول الفقه. أقول هذه الرسالة رسالة مباركة ألفها هذا العالم السلفي. نعم هناك رسائل أخرى كالورقات وغيرها، لكن كما لا يخفى على الجميع حال مصنفها من حيث الاعتقاد بلا شك ولا ريب أن ما كان مصنفه أسلم خاصة في باب العقائد، فإن المنبغي هو قراءة مثل هذه المصنفات. فأقول هذه الرسالة رسالة جيدة مباركة، وهناك رسالة أوسع منها لشيخنا الإمام العلم محمد الصالح العثيمين رحمه الله المسمات الأصول من علم الأصول، هي تأتي في الدرجة الثانية بعد هذه الرسالة اللطيفة من علامة السعدي رحمه الله. نعم النصيحة لمن كان حديث عهد بالاستقامة أن يلزم هذه الاستقامة على دين الله جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك من رجل أظنه سفيان الثقفي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قولا يعتبر منهجا يسير عليه ويأخذ به، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم أقول الاستقامة هو لزوم الطريق السوي والمنهج الصحيح، فلا يكون هناك غلو ولا جفاء ولا يكون هناك إفراط ولا تفريط. وهناك كلمة عظيمة لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي قوله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فأنا أوصيك بلزوم هذا الطريق العظيم، ومن أعظم الأسباب المعينة على لزومه طلب العلم الشرعي والعمل بهذا العلم والالتفاف حول أهل العلم من المشايخ والعلماء ومن طلبة العلم المعروفين بالتمسك بالمنهج السلفي، وأن تبتعد عن كل ما يضرك ولا ينفعك، والله أعلم. وهذا سؤال وفيه ذكر أن هناك مجموعة من الأخوات يستمعن في غرفة في كل يوم جمعة يتعلمون أحكام القرآن وأمور العقيدة في مكان تقول قمنا باستئجاره تقام فيه هذه الدروس، هل يجوز لنا ذلك؟ لو كان هناك متسع في البيت، في بيت الواحدة من كل، فهذا أفضل. وإن لم يكن هناك متسع فأرجو إن شاء الله ألا شيء فيه، أرجو إن شاء الله ألا شيء فيه، لكن لا بد من أن تحتاط المرأة في دينها وأن تلزم شرع ربها جل وعلا. وهذا سؤال نعم، هذا سؤال متعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. يقول السائل: نعم، يقول السائل: كيف نفرق بين أسماء الله وبين صفاته الواردة في القرآن والسنة؟ نعم، أسماء الله جل وعلا وصفاته تبارك وتعالى تابان مختلفان من جهة ومتفقان من جهة أخرى. فأما جهة الاتفاق من حيث أنهما لله جل وعلا، وأما من جهة الافتراق فالاسم غير الصفة. أسماء الله كل ما دلت على ذاته جل وعلا مع صفات الكمال القائمة به. فأما الأسماء الله كل ما دل، لأن الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، الفعل دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، أما الاسم ما دل على معنى في نفسه. فأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. أما الصفات فهي نعوت الكمال، أما الصفات فهي نعوت، فهي صفات الكمال القائمة بالذات. الاسم يدل على أمرين: كما مر معه يدل على ذات الله، والأمر الآخر مع صفات الكمال القائمة به. القادر هذا يدل على ذات الله جل وعلا ومن أسمائه القادر مع صفات الكمال القائمة به، وأن له قدرة جل جلاله. العليم اسمه وصفات الكمال القائمة بها العلم، وهكذا. وهنا أمر آخر، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن كل اسم يؤخذ منه صفة ولا عكس. وقد جاء في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا فيه ماذا؟ أن الأسماء لا حصر لها، وهناك أسماء استأثر الله بعلمها، فيؤخذ من الاسم صفة. تأمل. وهناك صفات لا يؤخذ منها أسماء، مثل صفة الإرادة والمجيء والمريد. نعم نعم، صفة الإرادة والمجيء والمكر لا نأخذ منها اسم المريد ولا اسم الماكر. ولأجل هذا يقول أهل السنة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والله أعلم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. نعم. يقول هنا سائل: هل يجب على المسلم إذا كان متوضئا ثم شرب اللبن أن يتمضمض إذا أراد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قد ذكر عليه الصلاة والسلام العلة، قال: إن له دسما، إن له دسما. لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بهذا، أم أنه من فعله عليه الصلاة والسلام؟ الذي يعرفه حتى الساعة إنما هو حكاية فعل يحكيها ابن عباس رضي الله عنه عن النبي وعن الصحابة أجمعين. أن النبي تمضمض، أن معذرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فمضمض. والأصل في الفعل كما مضى معنا أنه يفيد الاستحباب للوجوب. والله أعلم. وهذا يسأل يقول: أن قريبة له تعاني من الوسواس القهري ويطلب النصيحة والتوجيه، أسأل الله جل وعلا أن يعجل لها بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقم. والنصيحة حفظك الله: عليك بكتاب الله جل وعلا، فلتحرص على أن تأخذ هذه الأخت من كتاب الله جل وعلا ما استطاعت، خاصة سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والفلق والناس تكثر من قراءتها مع التضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله والدعاء والإكثار من فعل الحسنات الصالحات لا سيما الصدقة. وإن كان هناك عند الأطباء شيء من العقاقير والأدوية المعروفة فلا بأس بها ما دام أنها قد ثبتت قدرا وكونا من أهلهم أو من أهلها المختصين فلا بأس بها والله أعلم. هذا يقول أنهم مجموعة في غرفة في السكايب يقوم أحد الإخوة بمتابعة تسميع جميع اقتدارهم في المتن المقرر. يقول بعض الإخوة ظنوا أن هذه الطريقة قد تكون غير شرعية. يقول سنريد يعني ما هو يعني هل هذا الأمر فيه محظور أم لا وهل يتوقفون. لا أعلم في هذا مانعا لا أعلم حتى الساعة في هذا مانعا وإنما هذا إن شاء الله اجتماع على البر والتقوى. هذا اجتماع بإذن الله جل وعلا على البر والتقوى وتطويع هذه التقنية في مراضي الله جل وعلا والله أعلم. وهذا يقول بعض الناس إذا فقد شيئا يقرأ هذه الآية ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أو يقولون اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي فيرددونهما حتى يجدون ضالتهم فما حكم ذلك. نعم هذا التخصيص داخل في البدع الإضافية. نعم لا بأس أن يدعو ربه جل وعلا لكن لا يلتزم ذكرا معينا لم يأتي فيه كتاب ولا سنة وهذا داخل في البدع الإضافية. أما لو أنه دعا بما ذكره هنا فيما يظهر لي الآن دون أن يلتزم هذا يدعو اليوم مثلا بهذا ومرة يدعو بدعاء آخر ومرة ثالثة دون أن يلتزم أمرا واحدا لم يأتي به النص الشرعي فهذا لا حرج. أما التزام هذا فإن هذا داخل في البدع الإضافية والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، لازلنا مع شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه، وبجميع مشايخنا والدينا والمسلمين والمسلمات. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند القاعدة التي قال فيها: ومنها الأمور بمقاصدها. ثم بعد هذا قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة فقهية عظيمة، متعلقة بالمصالح والمفاسد، فإن الشريعة المحمدية إنما جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. وانظر يا رعاك الله في هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه ذكر ثلاث صور: الأولى المبحث متعلق بالمصالح فقط، الثانية المبحث متعلق بالمفاسد فقط، الثالثة متعلق بالمصالح والمفاسد. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: يختار أعلى المصلحتين. المصلحة على وزن منفعة، والمراد بها المنفعة، فكل ما كان فيه جلب منفعة فإنه يعد من المصالح، ودفع المضرة منفعة فهي داخلة في المصالح، ومنها يختار أعلى المصلحتين. تأمل يا رعاك الله في هذا الكلام، وكما قلت قبل قليل أن هذه الجملة متعلق بمبحث المصالح، فإذا تعارضت مصلحتان عند المرء فما الذي يقدم منهما؟ وهذا هو حقيقة الفقه، كما قال بعض السلف: ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين فيأتيه، ويعرف شر الشرين فيجتنبه. إذن هنا مصلحتان، ما الذي يقدمه المرء منهما؟ هل الأمر عائد إلى الهوى وما تستحسنه الأنفس، أم الأمر منضبط عند أئمة الإسلام؟ نعم، الأمر منضبط عندهم، فعند التزاحم وانظر يا رعاك الله، فإن المبحث متعلق بالتزاحم كذلك، فعند التزاحم يقدم المصلحة العليا على التي دونها، أما عند عدم التزاحم فيأتي بهما جميعا. نضرب مثالا، رجل عليه دين وهذا المبلغ قيمته نحو من 1000 ريال مثلا عندنا في السعودية، ولا وكذلك يعني على حسب العملات التي عندنا. فتوفر عنده هذا المبلغ، وفي هذه الأثناء جاءه صديق وطلب منه قرض، أراد منه أن يقرضه قرضا حسنا لهذا، وكان قيمة القرض 1000 ريال. فما الذي يقدم هنا؟ بلا شك ما كان واجبا يقدم على المستحب والمندوب إليه، فهنا عند التزاحم يقدم الأعلى. وقد تكون المصلحة واجبة فيقدم الأعلى منهما، فيما مضى من المثال كان متعلقا بأمر واجب وآخر مستحب. لكن إذا تعارض واجبان فما الذي يقدم منهما؟ يقدم ما كانت مصلحته أعلى وأرجح وأوجب. فلو أن رجلا في النفقة وكان عنده الزوجة والأولاد، فالواجب عليه أن ينفق عليهم جميعا، لكن عند التعارض إما ينفق على هذا أو هذا، على الزوجة أم الأولاد، فجمع من أهل العلم يذهب إلى تقديم الزوجة على الولد. إذن عند تعارض المصالح يقدم الأعلى منها، فلا بد من الموازنة، ينظر في هذا وينظر في هذا ويوازن بينهما ثم يقدم الأعلى منهما. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا كذلك قبل أن نخلي المقام من الكلام على هذه الصورة، إذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان أقول إذا تعارضت مصلحتان وكان كل منهما مسنونا يقدم الأعلى كذلك وهكذا، هما مصلحتان مضى معنا واجب مع مسنون وكذلك واجب مع واجب وكذلك هم المسنون، فيقدم الأعلى منهما. فما كان مسنونا يقدم ما كان نفعه متعد على ما كان نفعه قاصر، ومما يذكر من الأدلة في هذا الباب من تقديم أعلى المصلحتين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حبيبي من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قريب العهد بالكفر، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر. هذه المصلحة الأولى، راعى مصلحة أولئكم الرجال. المصلحة الثانية التي أراد أن يراعيها نقض الكعبة، نقض الكعبة وهدمها ثم بناؤها على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذه مصلحة والنبي أراد أن يراعيها، لكنه امتنع من فعل هذه المصلحة تقديما لتلكم المصلحة التي هي أعلى منها. الصورة الثانية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله لما قال: ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، كما قلت تنبه يا رعاك الله المبحث إنما هو عند التزاحم، أما عند عدم وجود التزاحم فلا يفوت المرء على نفسه أن يأتي بالمصلحتين حتى وإن كانت مسنونة، وكذلك عند عدم التزاحم في باب المفاسد فإنه يترك كلا المفسدتين، لكن إذا تزاحمت المفاسد وكان لا بد وأن يرتكب واحدا منها فما الذي يفعله؟ كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. فإذا اجتمعت مفسدتان يرتكب المرء أخفهما، يرتكب أخفهما. فلو أن عنده محرم، وجد طيرا له مخالب واستطاع أن يصيده، فما الذي يقدمه هنا؟ قدم الصيد وإن كان محرما. نعم قد يكون هناك خلاف بين العلماء في بعض الصور، إلا أن هذا الذي مضى هو الذي يرجحه جمع من أهل العلم. ومن الأدلة التي تذكر في هذا الباب ما جاء في الصحيح في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن زجره، ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهرق على بوله ماء. تأمل هنا في هذا الحديث، في هذه القصة كانت هناك عدة مقاصد. أولاها البول في المسجد، هذه مفسدة، أمر محرم وينافي التعظيم، وكذلك الاستمرار عليه مفسدة. انظر ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم الاستمرار في البول وإن كان مفسدة، إلا أن هناك مفاسد أكبر برئة. من ذلك أنه لو أقيم ذلكم الرجل من بوله فإنه يؤدي إلى تلوث بدنه وثيابه، وما كان قد فرق بعده، وقد يؤدي إلى تلوث المسجد أكبر من الذي كان قبله. وكذلك ذكر بعض العلماء أن احتباسه لذلكم البول قد يتضرر به ذلكم الأعراب ضررا كبيرا، لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ماذا؟ عن زجرهم لذلكم الأعراب. الصورة الثالثة وهي محل نظر أئمة الإسلام وموقع معتركهم، ألا وهي عند تزاحم المصالح والمفاسد. عند تزاحم المصالح والمفاسد العلماء هنا يقولون قولا عاما، ألا وهو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا حق، أن لنا الشلل، فأراد أن ينصح له فجاءه الشيطان بخشية أن تقطع الأرحام إذا قام بنصحه وتوجيهه. إذا قام بنصحه وتوجيهه، فهنا نقول مصلحة بيان أمر التوحيد مقدم على تلكم المفسدة التي قد تقطع فيها الأرحام. أما إذا كانت المصلحة دون المفسدة فنعم، هنا تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. يقول ربنا جل وعلا، وهذا من الأدلة على هذه القاعدة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، تأمل، فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا نهي من رب العزة والجلال، ينهانا ربنا أن نسب الذين يدعون من دون الله، وسبهم حق، لكن سبهم حق وفيه مصلحة، لكن انظر: فيسب الله عدوا بغير علم. هذه مفسدة، ومفسدة كبرى. نعم، سب آلهة المشركين فيه مصلحة، تحقير آلهتهم وإهانة آلهتهم فيه مصلحة، لكن تأمل إلى تلكم المفسدة العظيمة التي هي أعظم من هذا، ألا وهي سب ربنا جل وعلا، كما قال ربنا: فيسب الله عدوا بغير علم. ويكون هذا منهم على وجه المقابلة، كما أنكم تسبون آلهتنا، كما أنكم تسبون آلهتنا، فنحن نسب إلهكم، من باب المقابلة. فهنا ربنا جل وعلا نهانا عن سب آلهتهم، مع أنها في أصلها قربة وطاعة ومصلحة، والسبب عدم حدوث تلكم المفسدة العظمى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا ولد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها وموانعها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم، هذه القاعدة الثانية تتعلق بمباحث الحكم الوضعي. مضى معنا أن الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي. هذه القاعدة الفقهية متعلقة ببعض أحكام أو الأحكام الوضعية، وذكر هنا الشروط والموانع. قال: لا تتم الأحكام إلا بشروطها ومانعها. الشروط جمع شرط، والشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. لكن تأمل، ليس هو جزء من ذات، نعم ليس هو جزء من ذات ذلك الشيء، بل هو خارج عنه، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدمه. شروط الصلاة: دخول الوقت. من شروط الصلاة في دخول الوقت، أجمع العلماء على أن من صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤكدا. نعم، فهنا لا يوجد أو لا توجد صلاة إلا إذا وجد هذا الشرط فدخل الوقت. تأمل، الوقت ليس من أفعال الصلاة ولا أقوالها، فليس هو داخل في الصلاة، وإنما هو خارج عنها. ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. نعم، نضرب مثالا بالطهارة، الوضوء من شروط الصلاة، الوضوء. لو أن إنسانا توضأ الساعة 10 صباحا، فهل يقال له صل الظهر الآن؟ لا يقال هذا، ولأجل هذا لا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدمه. لو لم يدخل الوقت، لو لم يكن متوضئ، نعم لا يصلي في الأصل. والموانع جمع مانع، والمراد به مانع الحكم، وهو الوصف الذي يترتب على وجود عدم ترتب الحكم على سبب، وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط. تأمل، الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سبب، وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط. مثال ذلك: لو أن أبا قتل ابنه، السبب تحقق من أجل إيقاع القصاص، وتحققت شروط القصاص للأب، قد كان قتله عمدا، لكن الأبوة منعت من هذه العقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاضي والد بولده. قال: وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. نعم، حتى في باب يذكره العلماء، حتى في باب الكفر لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على هذا الكافر بعينه. نعم، فعله كفر، لكن لا يحكم على عينه إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، كما قال الشيخ: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. قال: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. متى فقد شرط العبادة؟ لم تصح، هذا في الأصل في حال الاختيار، فمن صلى قبل دخول الوقت أو بلا طهارة أو بلا ستر عورة فإن صلاته غير صحيحة. كما قلت هذا هو بالأصل، لأنه قد يصلي قبل دخول الوقت لا يدري وتكون صلاته مجزئة، وقد يصلي بدون أن يستر عورته وتكون صلاته مجزئة، وقد يصلي دون طهارة وتكون صلاته مجزئة. كما لو كان في سجن وكان السجن في قبو ولا يعرف المواقيت فإنه يقدر لها قدرها، كما جاء في الحديث في آخر الزمان يقدر لها قدرها، وقد يكون في بعضها أنه صلى قبل دخول الوقت فهذا قد أدى ما عليه، لأنه في غرفة لا يرى فيها الشمس فهو يقدر قدرها. كذلك لو أن رجلا لا يوجد عنده ما يستر عورته، كان يكون في برية وجاء من يسبق ملابسه فبقي هناك والحالة أنه لا يوجد معه ما يستر عورته وجاء وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ يصلي على الحالة التي هو عليها. نعم. قال: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء وبأصل التتبع. حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها. نعم، هنا يشير الشيخ إلى أمر عظيم يجب أن يتنبه له طالب العلم، لأنه مع الأسف جاء بعض أهل العلم فطعن في هذا النتاج العلمي العظيم الذي خلفه لنا أئمتنا، وهذا غلط، وما كان هذا منه رحمه الله إلا بحجة أن هذا لم يرد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا ركن، قالوا هذا لم يوجد في القرآن ولا في السنة. لكن أئمة الإسلام كما قال الشيخ هنا تتبعوا واستقرأوا، التتبع والاستقراء دليل معتبر، وهو تصفح الجزئيات، تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، وهو في كل فن بحسبه. فهنا العلماء تتبعوا واستقرأوا النصوص الشرعية فخلصوا لنا بهذا الفقه العظيم، فقالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم، وما كان هذا منهم رحمهم الله تبارك وتعالى من باب التهوين في مسائل الدين والشرع، كما نجده مع الأسف الشديد في حال بعض الناس اليوم، إذا قيل له يا فلان افعل كذا يقول لك سنة، كأنه يعني كأنه يزهد فيها، لا أقول يستنقصها، كأنه يزهد فيها مع الأسف الشديد. ويقول له يا فلان هذا مكروه يقول لك مكروه ليس محرم، لا أعاقب أو لا أستحق العقاب على فعله، وما كان هذا مراد أئمة الإسلام، وما كان هذا مقصد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، إنما أرادوا ضبط مسائل العلم، أرادوا ضبط مسائل العلم، فمن ترك ركنا عمدا أو سهوا ليس كمن ترك واجبا سهوا، ومن ترك واجبا ليس كمن ترك سنة، ومن فعل مكروها ليس كمن فعل حراما، فلا بد أن يضبط الأمر. فاجتهد أئمتنا في النظر في النصوص الشرعية تتبعوها واستقرأوها وخلصوا لنا بهذا الفقه العظيم. نعم، قد ينازعون في بعض المسائل، إلا أنه من حيث العموم والتأصيل هو علم مؤصل اجتهد فيه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قالوا بأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها. حصر الفقهاء فرائض العبادات وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها. نعم، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها، شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا يسأل عن عبارة ما خطر من ذلك فهو غير الله عز وجل. نعم، المراد بهذه العبارة أن الله جل وعلا لا يتخيل المرء كيفية صفاته تبارك وتعالى أو كيفية ذاته جل جلاله، كل ما خطر في ذلك فالله غير ذلك. نعم، لأن نحن مما نعتقده في باب الأسماء والصفات أن صفات الرب جل وعلا لها كيفية، هذا حق وصدق، لكن نحن هذه الكيفية لا نعلمها لأننا لم نرى الله جل وعلا ولم نرى مثله ولم يأتنا الخبر الصادق في بيان هذه الكيفية، فنقف عند حدود النص الشرعي. نعم، أهل السنة كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي في اللغة، لكن الكيف، الكيف مجهول. نعم، لله كيفية لكن نحن نجهلها، الجهل منا نحن. أما صفات الله جل وعلا بلا شك ولا ريب أن لها كيفية، أما نحن فلا نعلم كيف هي، لا نعلم هذه الكيفية. فكل ما خطر بذلك عن الله جل وعلا وعن صفاته تبارك وتعالى فهو غير ذلك جل جلاله، والله أعلم. وهذه تسأل عما يبدأ به طالب العلم في مادة أصول الفقه. أقول هذه الرسالة رسالة مباركة ألفها هذا العالم السلفي. نعم، هناك رسائل أخرى كالورقات وغيرها، لكن كما لا يخفى على الجميع حال مصنفها من حيث الاعتقاد، بلا شك ولا ريب أن ما كان مصنفه أسلم خاصة في باب العقائد، فإن المنبغي هو قراءة مثل هذه المصنفات. فأقول هذه الرسالة رسالة جيدة مباركة، وهناك رسالة أوسع منها لشيخنا الإمام العلم محمد الصالح العثيمين رحمه الله، المسماة الأصول من علم الأصول، هي تأتي في الدرجة الثانية بعد هذه الرسالة اللطيفة من العلامة السعدي رحمه الله. نعم، النصيحة لمن كان حديث عهد بالاستقامة أن يلزم هذه الاستقامة على دين الله جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك من الرجل أظنه سفيان ثقفي، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قولا يعتبر منهجا يسير عليه ويأخذ به، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم أقول الاستقامة هو لزوم الطريق السوي والمنهج الصحيح، فلا يكون هناك غلو ولا جفاء، ولا يكون هناك إفراط ولا تفريط. وهناك كلمة عظيمة لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قوله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فأنا أوصيك بلزوم هذا الطريق العظيم، ومن أعظم الأسباب المعينة على لزومه طلب العلم الشرعي والعمل بهذا العلم والالتفاف حول أهل العلم من المشايخ والعلماء ومن طلبة العلم المعروفين بالتمسك بالمنهج السلفي، وأن تبتعد عن كل ما يضرك ولا ينفعك، والله أعلم. وهذا سؤال، وفيه ذكر أن هناك مجموعة من الأخوات يستمعن في غرفة في كل يوم جمعة يتعلمون أحكام القرآن وأمور العقيدة في مكان، تقول قمنا باستئجاره تقام فيه هذه الدروس، هل يجوز لنا ذلك؟ لو كان هناك متسع في البيت، في بيت الواحدة من كل، فهذا أفضل. وإن لم يكن هناك متسع فأرجو إن شاء الله ألا شيء فيه، أرجو إن شاء الله ألا شيء فيه، لكن لا بد من أن تحتاط المرأة لدينها وأن تلزم شرع ربها جل وعلا. وهذا سؤال نعم هذا سؤال متعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. يقول السائل: نعم يقول السائل: كيف نفرق بين أسماء الله وبين صفاته الواردة في القرآن والسنة؟ نعم أسماء الله جل وعلا وصفاته تبارك وتعالى تابان مختلفان من جهة ومتفقان من جهة أخرى. فأما جهة الاتفاق من حيث أنهما لله جل وعلا، وأما من جهة الاختراق فالاسم غير الصفة. فأسماء الله كل ما دلت على ذاته جل وعلا مع صفات الكمال القائمة به. فأما الأسماء الله كل ما دل، لأن الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، الفعل دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، أما الاسم ما دل على معنى في نفسه. فأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. أما الصفات فهي نعوت الكمال، أما الصفات فهي نعوت، فهي صفات الكمال القائمة بالذات. الاسم يدل على أمرين، كما مر معه، يدل على ذات الله، والأمر الآخر مع صفات الكمال القائمة به. القادر هذا يدل على ذات الله جل وعلا ومن أسمائه القادر مع صفات الكمال القائمة به، وأن له قدرة جل جلاله. العليم اسمه صفات الكمال القائمة بها العلم، وهكذا. وهنا أمر آخر أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن كل اسم يؤخذ منه صفة ولا عكس. وقد جاء في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا فيه ماذا؟ أن الأسماء لا حصر لها، هناك أسماء استأثر الله بعلمه، فيؤخذ من الاسم صفات. تأمل. وهناك صفات لا يؤخذ منها أسماء، مثل صفة الإرادة والمجيء والمريد. نعم نعم، صفة الإرادة والمجيء والمكر لا نأخذ منها اسم المريد ولا اسم الماكر. ولأجل هذا يقول أهل السنة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والله أعلم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. نعم. يقول هنا سائل: هل يجب على المسلم إذا كان متوضئا ثم شرب اللبن أن يتمضمض إذا أراد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قد ذكر عليه الصلاة والسلام العلة، قال: إن له دسمني، إن له دسم. لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بهذا، أم أنه من فعله عليه الصلاة والسلام؟ الذي يعرفه حتى الساعة إنما هو حكاية فعل يحكيها ابن عباس رضي الله عنه عن النبي وعن الصحابة أجمعين. أن النبي تمضمض، أن عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فمضمض، والأصل في الفعل كما مضى معنا أنه يفيد الاستحباب للوجوب. والله أعلم. وهذا يسأل يقول أن قريبة له تعاني من الوسواس القهري ويطلب النصيحة والتوجيه. أسأل الله جل وعلا أن يعجل لها بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقم. والنصيحة حفظك الله عليك بكتاب الله جل وعلا، فلتحرص على أن تأخذ هذه الأخت من كتاب الله جل وعلا ما استطاعت، خاصة سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والفلق والناس، تكثر من قراءتها مع التضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله والدعاء، والإكثار من فعل الحسنات الصالحات لا سيما الصدقة. وإن كان هناك عند الأطباء شيء من العقاقير والأدوية المعروفة فلا بأس بها ما دام أنها قد ثبتت قدرا وكونا من أهلهم أو من أهلها المختصين، فلا بأس بها. والله أعلم. هذا يقول أنهم مجموعة في غرفة في السكايب، يقوم أحد الإخوة بمتابعة تسريع جميع اختبارهم في المتن المقرر. يقول بعض الإخوة ظنوا أن هذه الطريقة قد تكون غير شرعية، يقول سنريد يعني ما هو يعني هل هذا الأمر فيه محظور أم لا، هل يتوقفون؟ لا أعلم في هذا مانعا، لا أعلم حتى الساعة في هذا مانعا، وإنما هذا إن شاء الله اجتماع على البر والتقوى. هذا اجتماع بإذن الله جل وعلا على البر والتقوى وتطويع هذه التقنية في مراضي الله جل وعلا. والله أعلم. وهذا يقول بعض الناس إذا فقد شيئا يقرأ هذه الآية: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، أو يقولون اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي، فيرددونهما حتى يجدون ضالتهم، فما حكم ذلك؟ نعم، هذا التخصيص داخل في البدع الإضافية. نعم، لا بأس أن يدعو ربه جل وعلا، لكن لا يلتزم ذكرا معينا لم يأتي فيه كتاب ولا سنة، وهذا داخل في البدع الإضافية. أما لو أنه دعا بما ذكره هنا فيما يظهر لي الآن دون أن يلتزم هذا يدعو اليوم مثلا بهذا ومرة يدعو بدعاء آخر ومرة ثالثة دون أن يلتزم أمرا واحدا لم يأتي به النص الشرعي فهذا لا حرج. أما التزام هذا فإن هذا داخل في البدع الإضافية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.